بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة 17 حكم السؤال لما يشترى من سوق المسلمين بأنه مذكى أم لا. وقلنا هناك أقوال، وصلنا إلى القول الرابع وهو كراهة السؤال، وهذا لعله هو القول المشهور أو الأشهر، وهو الذي تبناه بحسب الظاهر الشهيد الثاني في المسالك، وتبناه أيضا صاحب الجواهر، ومن المتأخرين صرح به السيد الإمام في تحرير الوسيلة. فمثلا يقول صاحب الجواهر في المسالك ولا يستحب، يعني السؤال، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر السابق الذي يقول كل ولا تسأل، الذي أقل مراتبه الكراهة، يعني أقل مراتب النهي الكراهة. وبهذا أيضا قال صاحب الجواهر حيث قال بل لا يستحب، يعني السؤال، بل لعله مكروه للنهي عنه. وقال السيد الإمام في تحرير الوسيلة ولا يجب عليه الفحص والسؤال، بل ولا يستحب، بل نهي عنه. فنهي عنه يعني كأنما ظاهر كلامه مكروه. وكيف كان يمكن أن يستدل لهذا القول بالروايات التي تنهى عن السؤال؟ من قبيل صحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. فالنهي ولا تسأل ظاهر في الحرمة إلا مع قيام القرينة فيحمل على الكراهة. والقرينة التي نرفع بها اليد عن الحرمة الإجماع على عدم الحرمة بالعنوان الأولي، فإن الأصحاب متفقون على عدم حرمة السؤال بالعنوان الأولي ليس بحرام. نعم بعضهم قال بالحرمة بالعنوان الثانوي إذا أوجب ذلك الوسوسة مثلا أو الاستخفاف بالقواعد الفقهية كما مر عليك القول الثاني، لكن اتفاق على عدم الحرمة بالعنوان الأولي، فهذا الاتفاق يصلح قرينة على أن النهي محمول على الكراهة. ورواية إسماعيل بن عيسى سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عن، يعني إذا رأيتم المسلمين يبيعون فلا تسألوا، هذا المقصود، وإذا رأيتم يصلون فيه يعني المسلمين. فبناء على ذلك يستفاد من قول فلا تسألوا عنه يعني كراهية السؤال بعد الإجماع على عدم الحرمة. إلا أن هذه الرواية كما عرفت سابقا مناقشة سندا، وكذلك ما رواه الحميري في قرب الإسناد بطريقة عن حماد بن عيسى، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه. فعدم سؤال الإمام الباقر عليه السلام عن تذكية هذا الحيوان المأخوذ جبنه دال على عدم رجحان السؤال، وإلا لما ترك الإمام المعصوم ذلك، بل قد يدل ليس على مجرد عدم الرجحان، على المرجوحية، خصوصا إذا ضممنا لهذه الرواية الروايات الأخرى. فالذي يبدو بملاحظة مجموع الروايات خصوصا مع ما فيها من المعتبر سندان، الذي يعضد غير المعتبر سندان، وبالخصوص أكثر أو بالأخص مع كفاية قاعدة من بلغ في الأخبار الضعيفة الواردة في الأحكام المكروهة، وأن قاعدة من بلغ لا تختص بالمستحبات بل تشمل حتى المكروهات المروية بأخبار ضعيفة، فبناء على ذلك حتى الروايات الضعيفة كرواية إسماعيل بن عيسى، رواية مثلا قرب الإسناد، يمكن الأخذ بها بناء على القاعدة، والنتيجة الكراهة. وإن أبيت وقلت بأن النهي عن السؤال لا يدل لا على حرمة ولا حتى كراهة، إنما هو حكم إرشادي لا حكم تكليفي، بمعنى حكم إرشادي إلى عدم خلق حالة الوسوسة في النفس والتشكيك فقط، وليس السؤال مكروه. فإن أبيت وأصررت بأن الروايات إما ضعيفة سندا فلا يعتمد عليها لإثبات الكراهة، أو ضعيفة دلالة فهي ناظرة إلى حكم إرشادي لا حكم تكليفي حتى نستفيد الكراهة، فنقول تصل النوبة حينئذ إلى الأصول العملية في الحكم، والأصول العملية تقتضي الإباحة العملية، يعني كوظيفة عملية وليس كحكم شرعي، نقول المكلف مطلق العنان ومرخص عن السؤال، فليس ملزوما بالسؤال، ولا السؤال مستحب له، ولم يثبت الكراهة ولم يثبت الحرمة ولا غير. النقطة 18، الآثار التكوينية للمأخوذ من سوق المسلمين مع عدم كونه مذكر. وقع البحث عندهم بأنه لو اشتريت شيئا من اللحم من سوق المسلمين اعتمادا على القاعدة، وقد كان هذا اللحم في علم الله الواقع غير مذكر، فهل تترتب آثار تكوينية أم لا؟ بالنسبة للآثار الشرعية لا تترتب، اللحم حلال في حقك ما دمت لا تعلم بأنه ميتا، لكن هل تترتب آثار نفسانية بدنية، يعني آثار تكوينية كقسوة القلب مثلا من أكل الميتة، أو عدم ارتفاع الصلاة وعدم مقبوليتها بسبب أكل الميتة، أو بسبب عفواً الصلاة في جلد الميتة، أو هل يترتب مثلاً الضعف البدني حيث يقال أن لحم الميتة يؤثر على البدن، أو أنه ببركة قاعدة سوق المسلمين فالشارع يرفع حتى الآثار التكوينية فلا تترتب قسوة في القلب ولا ضعف في البدن ولا عدم مقبولية للصلاة إلى آخره. ذكرت عدة وجوه لعدم ارتفاع الآثار التكوينية، فيقال بأن الآثار الشرعية مرفوعة يعني الحرمة، لكن الآثار التكوينية ليست مرفوعة، فلو أكل شخص من سوق المسلمين بدون السؤال وبدون الفحص وكان اللحم ميتتان ترتب على ذلك آثار كقسوة القلب. فذكرت عدة وجوه ننظر إليها تامة أم لا. الوجه الأول، عدم تدخل الشارع في الآثار التكوينية، حيث يقال بأن الأمور المرتبطة بالشارع والأحكام المرتبطة بالشارع لها آثار تكوينية وآثار تشريعية. مثلا الصلاة لها أثر شرعي وهو وجوبها، فالصلاة واجبة، هذا حكم شرعي. لها أثر شرعي آخر مثلا القبول بشهادة من يلتزم بها، فمن يلتزم بالصلاة يحكم عليه بأنه عدل تقبل صلاته، عفوا تقبل شهادته في باب القضاء، هذا آثار شرعية. وهناك آثار تكوينية للصلاة مثل النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، منها مثلا طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهكذا. بالنسبة للانتفاع من الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين فله آثار شرعية وآثار تكوينية. أما الآثار الشرعية الجواز، يجوز الانتفاع بالحيوان المأخوذ من سوق المسلمين. أما الآثار التكوينية، قوة البدن، فمن أكل اللحم قوي بدنه. طيب، إذا عرفت ذلك نقول الشارع المقدس لا يتدخل في الآثار التكوينية لا بالإثبات ولا بالنفي، لأنها ليست من شؤونه، إنما يتدخل في الآثار الشرعية هي التي يثبتها أو ينفيها. أما قسوة القلب التي تترتب على أكل اللحم أو ضعف البدن أو عدم ارتفاع الصلاة إذا كانت في جلد ميتة، فهذه آثار تكوينية ليست من شؤون الشارع، ليست بيده لا رفعا ولا وضعا، فهي من قبيل السم، فتناول السم يميت الإنسان، ليس من الأمور الشرعية حتى ترتفع أو تثبت برفع الشارع أو بإثباته. فبما أن الآثار التكوينية ليست من شؤون الشارع، إذن فلا ترتفع بقاعدة سوق المسلمين، فمن أكل من سوق المسلمين وكان اللحم ميتتان ترتبت الآثار التكوينية كقسوة القلب، ضعف البدن، عدم ارتفاع الصلاة إلى آخره. فلا معنى للتمسك بإطلاقات أدلة سوق المسلمين كقوله عليه السلام كل ولا تسأل، فيقال بمقتضى الإطلاق كل ولا تسأل هو ارتفاع الآثار التكوينية والآثار الشرعية، فالحرمة ترتفع عن أكل الميتة والآثار التكوينية كقسوة القلب ترتفع، فلا يتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن مورد التمسك بالإطلاق في الآثار الشرعية، أما الآثار التكوينية التي ليست من شأن الشارع وليس بمقدورة أن يرفعها أو يضعها أصلاً لأنها تكوينية، فلا يصح التمسك فيها بالإطلاق أصلاً، كما أنه
لا معنى للتمسك بفكرة الامتنان وأن يقال بأن قاعدة سوق المسلمين جعلها الشارع امتنانا منه ولطفا به ولطفا منه على عباده. فبمقتضى الامتنان أن الشارع يرفع الآثار التكوينية السلبية. نقول أصلا حتى لو كانت قاعدة سوق المسلمين امتنانية لكنها لا ترفع الآثار التكوينية، إنما امتنانية برفع الآثار الشرعية. فإن الآثار التكوينية كالمعلول والعلة لا ترتفع بالجعل الشرعي أو بالنفي الشرعي. والحاصل أن الآثار التكوينية لا ربط لها بالشارع الأقدس نفيا وإثباتا، فلا يمكننا أن نتمسك بإطلاقات الأدلة لنفيها أو بدعوى الامتنان بجعل سوق المسلمين حتى ننفيها. ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: سلمنا معكم بأن الشارع المقدس لا يتدخل في الآثار التكوينية لا بالإيجاب ولا بالنفي، لا بالإثبات ولا بالسلب، إلا أنه يتحقق تزاحم ملاكي، تزاحم بلحاظ الآثار، كما هو الحال في موارد مخالفة الأحكام الظاهرية للأحكام الواقعية كما مر عليكم في الأصول. فقد يكون الحكم الظاهري الذي قام عليه خبر الثقة مخالفا للحكم الواقعي، إلا أن الشارع المقدس دقق بعد ملاحظته لملاك الحكم الواقعي وملاك الأخذ بالحكم الظاهري وما يترتب على كل منهما من آثار رجح الأخذ بالحكم الظاهري لوجود مصالح أهم بالأخذ بالحكم الظاهري، وهالمصالح الأهم غالبة على مصالح الحكم الواقعي. واضح الكلام؟ فمثلا أوضح لك بالمثال: لو جاءنا خبر ثقة وقال بأن اللحم مذكى وكان في الواقع ميتة، فالحكم الواقعي أن هذا اللحم حرام، صح؟ هذا الحكم الواقعي لأنه ميتة. لكن الحكم الظاهري إذا أخذنا بخبر الثقة يكون حلال، فعندنا حكم واقعي الحرمة وعندنا حكم ظاهري وهو الحلية لأجل خبر الثقة. فالشارع يعلم بالحكم الواقعي وجعل مع ذلك هذا الحكم الظاهري حج علينا، وجعله لهذا الحكم الظاهري لأن الشارع لاحظ الملاك في الأخذ به أهم من ملاك التحفظ على الواقع، يعني ملاك التسهيل أهم من ملاك التشديد، وآثار التكوينية أقوى. فالحكم الواقعي وهو أن هذه ميتة تترتب عليه آثار تكوينية، قسوة القلب ممكن، لكن الأخذ بخبر الثقة الذي دل على الحلية فيه أيضا آثار تكوينية، وهي خلق حالة التوازن عند الإنسان مثلا، عدم ماذا؟ الوسوسة مثلا، واضح؟ وهذه الآثار التكوينية للحكم الظاهري أقوى وغالبة على الآثار التكوينية للحكم الواقعي، واضح؟ وهكذا الكلام بالنسبة للأخذ من سوق المسلمين. فالميتة لها آثار: قسوة القلب، ضعف البدن، هذه الآثار التكوينية. لكن الأخذ بسوق المسلمين أيضا فيه آثار تكوينية كخلق حالة التوازن للنفس البشرية وإلى آخره من آثار تكوينية لاحظها المولى، لذلك رجح المولى الأخذ بهذا الحكم الظاهري. فإذا نحن لا ننكر وجود آثار تكوينية عند الأخذ من سوق المسلمين وكون المأخوذ ميتة، لكن هناك أيضا في قبال ذلك آثار تكوينية غالبة وأقوى لاحظها الشارع للأخذ من السوق والعمل بالحكم الظاهري. وهذا الكلام الذي ذكرناه مبني على قول العدلية، يعني قول الإمامية والأشاعرة، من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وليس كقول الأشاعرة الذين ينكرون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ويقولون بأن الحسن ما حسنه الشر والقبيح ما قبحه الشر. فهذا كلام غير تام، إنما الأحكام هي تابعة للمصالح والمفاسد. إذن فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني أدلة الاحتياط، بأن يقال بأن ما دل على حسن الاحتياط من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، من قبيل الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، من قبيل الأمور ثلاثة: بين رشده وبين غيه وأمر بين ذلك. هذه الأدلة المطلقة شاملة للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، يعني في الشبهات الحكمية احتاط، في الشبهات الموضوعية أيضا احتاط. ومقامنا شبهة موضوعية: هذا الذي في سوق المسلمين لا نعلم مذكى أم لا، فيحسن الاحتياط فيه بمقتضى أدلة الاحتياط. ومن المعلوم بأن الاحتياط إنما يكون حسناً لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد الواقعية، وإلا لما صار الاحتياط حسناً. فبمقتضى أن الاحتياط في الشبهات الموضوعية حسن، ومن الشبهات الموضوعية ما يؤخذ من سوق المسلمين، فهذا كاشف على أن الاحتياط لأجل دفع المفاسد المترتبة والآثار التكوينية المترتبة على الأخذ من سوق المسلمين. إذ لو لم تكن هناك آثار تكوينية لما يؤخذ لو كان ميتة لما حسن الاحتياط. ولأجل ذلك ذهب المقدس الأردبيلي إلى حسن الاحتياط، ولذا قال: وليت شعري كيف صار سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقررة، وهي قاعدة سوق المسلمين، وما ذكرناه بعدها: والعلم بأحوال الناس، يعني لا يبالون من عدم القيد والمذاهب المتشتتة، يعني العامة والخاصة، والعامة يختلفون في الشروط معنا، ومن أين سقط الاحتياط والزهد والورع والملاحظة حتى قالوا إنه يستحب الاجتناب عن الحائض المتهمة، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسوريا مطلقا، بل قيل عن مطلق المتهم، إلى أن يقول: والظاهر أن نفي السؤال في رواية الفضيل، يعني لا تسأل، وصاحبيه ليس للتحريم والكراهة بل لنفي الوجوب المتوهم، فإنه أمر مستبعد، فيحل السؤال، يعني السؤال والفحص غير ممنوع، فذلك رخصة لا عزيمة، يعني عدم السؤال رخصة بحيث تقدر تسأل وليس على نحو العزيمة. إذن صاحب مجمع الفائدة والبرهان وهو المقدس الأردبيلي يذهب إلى حسن الاحتياط، ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا وثانيا. أولا، لا حسن للاحتياط من الأساس، أصلا لا نسلم بأن الاحتياط بالسؤال حسن. لماذا؟ لأن أدلة الاحتياط وإن كانت مطلقة، أخوك دينك فاحتط لدينك، شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية سلمنا، ولكن هذا الإطلاق مقيد بالروايات الدالة على عدم رجحان السؤال كل ولا تسأل أو ليس عليكم المسألة، واضح؟ أو إذا رأيتم المسلمين يصلون فلا تسألوا إلى آخره. فكل هذه الروايات تنهى عن السؤال أو تدل على عدم رجحانه، فبها نقيد الإطلاقات الدالة على حسن الاحتياط. ولذا صرح صاحب الحدائق بهذا الكلام، قال ولا يستحب له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوحا. ليش مرجوح؟ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين. ثانيا، إن قلت يا مولاي ومرتجاي، إن قلت بأن الروايات الناهية عن السؤال إنما تنفي وجوب السؤال ولا تنفي الرجحان والاستحباب، أو لا أقل أنها لا تدل على الكراهة ومرجوحية السؤال، ولا أقل أنها مجملة، إذن فلا يصلح هذا التقييد المدعى، لأن الروايات لا تدل على مرجوحية السؤال حتى نقيد. الروايات تنفي الوجوب، أو لا أقل تنفي الوجوب والاستحباب، لأنها تثبت الكراهة حتى نقيد، وإن أصررت فهي مجملة. المهم أنها لا تثبت الكراهة في السؤال. إن قلت هكذا، قلت يكفينا فعل المعصوم عليه السلام كما جاء في الرواية: أترغب عما كان يفعله أبو الحسن؟ فإن ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام اعتاد على الشراء مع عدم السؤال، وهذا خير شاهد على عدم رجحان السؤال، إنه غير راجح، وإلا لو كان راجحاً لما تركه الإمام عليه السلام. بل ليس مجرد أنه ليس راجح، بل مرجوح، حيث ما كان يرغب فيه الإمام عليه السلام. وهكذا قوله: والله إني لا أعترض السوق وما أظن هؤلاء السودان والبربر كلهم يسمون. فكأنما يستفاد أن الإمام عليه السلام ديدنه وعادته على عدم السؤال، فكأنما السؤال ليس راجحا بل مرجوح. والحاصل أن الأئمة ما كانوا يحتاطون، فلو كان الاحتياط حسناً لكانوا يحتاطون. إذن لا نستطيع أن نقيد، فيمكننا أن نقيد أدلة الاحتياط، فلا يكون الاحتياط راجحاً إلا أن يناقش في أسانيد هذه الروايات التي وردت في أن الأئمة لا يحتاطون، فأسانيدها ضعيفة، ويقال لم يثبت انجبارها بعمل الأصحاب، فحينئذ لا يصح أن نستشهد بفعل المعصوم عليه السلام. فإذا أصررت بالتالي على أن الروايات تنفي فقط الوجوب ولا تنفي رجحان الاحتياط، فأنت وشأنك، وبإمكانك أن تحتاط وتقيد أدلة الاحتياط إذا كانت هذه الروايات ضعيفة عندك ولم تنجبر. الوجه الثالث: أن يقال بأن هناك روايات خاصة دلت على مطلوبية الاحتياط فيما يؤخذ من سوق المسلمين، من قبيل ما رواه أبو بصير بأن الإمام زين العابدين عليه السلام كان ينزع القميص الذي يشتريه من سوق العراق لأنهم يستحلون الميتة فينزعه وقت الصلاة، ونزعه للقميص إنما هو من باب الاحتياط ولأجل حفظ الملاكات الواقعية. فلو لم تكن هناك آثار تكوينية لما كانت هناك حاجة لنزع الإمام القميص. ويؤيد ذلك أيضا قول الإمام إذا كان مضمونا فلا بأس، ومفهوما إن لم يكن مضمونا ففيه بأس، ومرجع ذلك إلى لزوم الفحص والاحتياط أو لا أقل من حسن الاحتياط لهذه الملاكات الواقعية. ويمكن أن يجاب أولا بأن هاتين الروايتين يا موالين الأعزاء ضعيفتا السند. رواية أبي بصير ضعيفة كما مر عليك، وأيضا الرواية التي قالت إذا كان مضمونا فلا بأس ضعيفتا السند، فلا يسعنا الاعتماد عليهما إلا أن يقال وإن كانتا ضعيفتي السند ولكن تكفينا قاعدة من بلغ. فالأخبار الضعيفة الواردة في الكراهة يمكن الاعتماد فيها على قاعدة من بلغ. فإذا قلت بهذا صح الكلام ويمكنك التعويل على الأخبار الضعيفة المكروهة ولا يصح المناقشة السندية فيها. ثانيا غضضنا الطرف وسلمنا بأن هاتين الروايتين تامتا السند ولا أقل لأجل أخبار من بلغ، لكن مع ذلك هما خاصتان بموردهما وهو الصلاة فقط. إذا كان المشترى جلد وممن يستحل الميتة ويراد الصلاة بهذا الجلد فهنا يحسن الاحتياط فقط، وأما إذا كان الشراء من غير المستحل فلا يحسن الاحتياط، أو من المستحل لكن لغير الجلد للحوم أيضا لا يحسن الاحتياط. الوجه الرابع وأسألكم الدعاء والزيارة، أن يقال يا أحباب القلب بأن ظاهر بعض الروايات من قبيل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من أكل لقمة حرام لن تقبل له صلاته 40 ليلة ولم يستجب له دعوة 40 صباحا وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به. فالظاهر من بعض الروايات مثل هذه الرواية النبوية التي دلت على أن أكل لقمة الحرام تؤدي إلى عدم مقبولية الصلاة 40 ليلة يستفاد منها مطلوبية التحرز والتجنب عن الحيوان المشكوك. لأن هذه الروايات إما واردة في الحرام الواقعي أو أنها مطلقة بحيث تشمل الحرام الواقعي والحرام الظاهري وبالتالي تشمل محل البحث، بمعنى أنه إما هذه الروايات التي دلت على أن أكل لقمة الحرام تمنع من قبول الصلاة خاصة بالحرام الواقع الذي هو في الواقع حرام، يعني ميتة مثلا وإن كان في الظاهر حلال، فإذا كان هكذا بعد هذا واضح أن هناك آثار تكوينية للحرام الواقعي لما يؤخذ من سوق المسلمين لو كان في الواقع حراما ميتة، أو نقول مطلقة بحيث تشمل الحرام الواقعي ولا تختص بالحرام الظاهري الذي نعلم بحسب الظاهر أنه حرام، بل تشمل الحرام الواقعي أيضا. فإذا إما موردها الحرام الواقعي أو لا أقل أنها بإطلاقها تشمل الحرام في الواقع. وما في سوق المسلمين ولو كان في الظاهر حلال ببركة السوق، لكن في الواقع إذا كان ميتا فهو حرام واقعا، يترتب عليه الأثر التكويني وهو عدم مقبولية الصلاة. فبالتالي هذه الرواية يستفاد منها مطلوبية التحرز لدفع الآثار التكوينية، لكن يلاحظ على هذا الوجه بأن هذه الروايات ناظرة لفرض التعمد على أكل الحرام بقرينة ذكر النار، فمن علم بأن اللحم حرام وتعمد أكله فهو الذي لا تستجاب له الدعوة ولا تقبل منه الصلاة، وهو الذي يدخل النار كما في هذه الرواية. أما الجاهل أو الشاك المعتمد على قاعدة سوق المسلمين فمثل هذه الروايات لا تشمله من الأصل. فهذه الروايات ناظرة للمتعمد والعالم بالحرام واقعا أو العالم به ظاهرا. وفي محل كلامنا لا يوجد علم بالواقع إن اللحم حرام ولا حتى بالظاهر أنه حرام، بالعكس الظاهر أنه حلال والواقع نحن لا علم لنا بالواقع. فهذه الروايات لا تشمل من لا يعلم لا بالحكم الواقعي ولا والحكم الظاهري كان خلاف الحرمة لا تشمله. فالذي يبدو بالنظر القاصر الفاتر من مجموع ما تقدم أنه سلمنا بوجود آثار تكوينية سلبية للانتفاع من الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين لو كان في الواقع ميتة، سلمنا بوجود هذه الآثار التكوينية، لكن هذه الآثار التكوينية مغلوب عليها بالآثار التكوينية للأخذ بالحكم الظاهري والتعامل مع سوق المسلمين. والحمد لله رب العالمين.